وهي التقدم النافع إنما هي في التمسك بدين الإسلام وأخلاقه. لماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصا لنقول أنتم أهل الحضارة ونحن أهل التأخر، مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم. الصدق حضارة ولا لا؟ موجود في الإسلام، موجود في الإسلام، والإسلام يحث عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق، أليس كذلك؟ إذن نحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير العظيم، النصح والبيان في المعاملة. جاء به الإسلام ولا لا؟ النصح والبيان في المعاملة، هل جاء به الإسلام؟ نعم جاء به الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هل هذا أعني النصح والبيان موجود في معاملة كل المسلمين؟ في معاملة كل المسلمين لا، بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين. بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين، بل يأتي إليك يقول: هذه السلعة قيمتها 100 ريال، قيمتها 100 ريال، والحقيقة أن قيمتها 50 ريالا. هذا كذب ولا كذب؟ مش ولا غش؟ غش. الإسلام ينهى عن ذلك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فيتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يأتي واحد من المسلمين ويغش والعياذ بالله. وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت أمرا مختلا، أن التعاليم الإسلامية التي تأمر بالصدق والبيان واللين واللطف مفقودة من بيننا، والعكس هو الموجود في كثير منا. ولذلك يمكن أن نقول إن بعض المسلمين ينفر عن الإسلام بسلوكه المخالف للإسلام. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء هو اللقاء الرابع في هذه العشر، عشر رمضان الموافق للسنة الثامنة بعد 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافعا مفيدا. أيها الأخوة، سبق أن تكلمنا على أركان الإيمان بالله عز وجل، بل على أركان الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما الذي يتضمن الإيمان بالملائكة؟ قل أخ، ما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ ما حضرت أمس؟ حضرت أمس؟ ها؟ طيب تفضل أسأل. قف، ما حضرت؟ لا أرجع. نعم، وغير طيب الإيمان بوجوده وبأسماء من علم من علمنا اسمه. طيب طيب
الإيمان بأعماله.
طيب بقي واحد، باقي واحد هنا. نعم، الإيمان بأوصافه، صح. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بأسمائهم من علمنا منه اسمه، والإيمان بأوصافهم، والإيمان بأعمالهم. طيب، ما هو أبرز عمل يقوم به جبريل؟ نعم، نعم. طيب سنة، جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بإبلاغ الوحي من الله عز وجل إلى رسله، وما هو أبرز عمل يقوم به إسرافيل؟ نعم، تفضل. طيب أحسنت، هو النفخ في الصور. أبرز عمل يقوم به ميكائيل؟ أي نعم. إيش؟ القطر والنبات. طيب اسمع، هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم في ذكر واحد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كمل عشان نستفيد. نعم، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تصور الجدار بدون أن يدخل مع الباب، تسمح الله؟ إذا كان خروج المعتكف للتروش، إذا كان غسل الجمعة تبرج فقط، لا ما يجوز أبدا. ثياب وصفه يأخذ ثوب جديد،
يأخذ ثياب بس ما يروح.
إذا كان فيه رائحة كريهة يتأذى بها أو يؤذي الناس فلا بأس من ذلك، وإلا بس مجرد زيادة لطف لا. هؤلاء الثلاثة يجمع بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام في استفتاح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ نعم كمل كمل يا أخي كمل. لأنهم موكلون بالإحياء أو بما فيه الحياة في الواقع. جبريل موكل الذي فيه حياة. نعم حياة الأجسام عند البعث. طيب ميكائيل بالقطر والنبات حياة الأرض. طيب اسرع، ما المناسبة أنه يستفتح باستفتاح أن يتضمن هؤلاء الملائكة الذين الموكلين بما فيه الإحياء يستفتح في صلاة الليل؟ ما هي المناسبة؟ أنا لم أذكرها لكم لكنها أظن واضحة. ليش ما تقوم؟ أي؟ لأن الاستيقاظ من النوم بعث وحياة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جاءتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. طيب الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب كيفيته؟ نعم نؤمن من الكتب بما علمناه بعينه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، إيش؟ صحيح إبراهيم. طيب استلف. طيب هل يتضمن الإيمان بالكتب العمل بما في هذه الكتب؟ اليسار ما نقبل يا أخي، قلناه عدة مرات بارك الله فيك. نعم اللي جنبك أنت. إذا لا يلزم العمل بما فيها من الأحكام إذا كان القرآن قد نسخ، فإن لم ينسخ القرآن، إذا لم ينسخ القرآن ها هل نأخذ به أو لا؟ استرى. قلنا هذه المسألة لها ثلاث حالات. أي نعم. لا ما الخبر، حكم. نعم. طيب. موافق ولا في خلاف؟ الأخير هذا ما في خلاف. الراجح نعمل به. طيب الأحكام التي في هذه الكتب لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون موافقة لما في القرآن فيعمل بها على أنه من أحكام القرآن، أو مخالفة لما في القرآن فلا نعمل بها لأنها منسوخة. الثالث ما لا نعلم موافقته ولا مخالفته وفي خلاف بين العلماء، والراجح أنه يعمل به، لكن نحتاج إلى ثبوت أن هذا الحكم لم يبدل ولم يغير. طيب الإيمان بالرسل، أولا نسأل من أول الرسل؟ نعم
ما دليل أول الرسل نوح؟ فما ما دليلك؟ إلى نوح من بعده. طيب هذا من القرآن من السنة؟ نعم، حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. أحسنت. من آخر الرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ اليسرى شيء. نعم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اسرع انتبهوا يا جماعة، ترى هذه عقيدة، يعني يجب علينا أن نعتقد بأن أول الرسل نوح وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال قائل كيف تقول إن آخرهم محمد مع أن عيسى يأتي يوم القيامة في آخر الزمان ينزل وهو رسول؟ نعم، تفضل صاحب المناظرة. يعني لا يأتي بشرع جديد كذا، وأما بصفته رسولا فقد سبق محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، منها الإيمان بأن الناس يفتنون في قبورهم، فمن يتحدث عن هذه الفتنة؟ نعم، سؤال الملكين للميت عن ربه ونبيه. أحسن، أسرع، ما هو الدليل على سؤال الملكين للميت في قبره من كتاب الله؟ من كتاب الله. نعم، نعم، أحسن. الدليل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، هل بين هذه الفتنة وبين دفن الميت وقت، يعني مدة طويلة، أو من حين أن يدفن؟ طيب، من حين أن يدفن، ما الدليل؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله حتى إنه يسمع قرع نعالهم إذا تولوا مدبرين، قرع نعالهم إذا تولوا مدبرين، حينها يأتي يوم ملكان فيسألان فيقعدانه فيسألانه فيقولان له من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث به.
طيب، أحسن، هذا دليل. في أيضا دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. طيب، بعد يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بأن الإنسان ينعم أو يعذب في قبره، فما هو الدليل على أن الإنسان ينعم في قبره من كتاب الله؟ اتل الآية جيدة. اي نعم. لا تخوض المعركة إلا ومعك السلاح. نعم. تفضل. لا. نعم. أسلم. تفضل. لكن ما هو الدليل على هذا في القبر؟ لا بد تتلو الآيات اللي قبلها. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طيب، الدليل على عذاب القبر من القرآن. نعم. إلى العمود بالضبط. لأن قدامك أنت خلاص. يا وجه الدلالة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من نأخذ هذا في الدنيا غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. طيب أحسنت. الدليل على عذاب القبر من السنة. أنت قف يا شيخ. لا تعرف؟ هل ستصلي وتتشهد التشهد الأخير؟ التشهد الأخير ماذا تقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طيب هذا يدل على ثبوت عذاب القبر. وش الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ وش وجه الدلالة من أنه موجود؟ يا شيخ. نعم اسرع. لا لا، نريد هذا الحديث. لا يا شيخ، من هذا الحديث اللي قال الأخ أو قلنا للأخ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ما هو الدليل على أن هذا يفيد ثبوت عذاب القبر؟ أو ما وجه الدلالة؟ سبحان الله. يلا علي. وجه الدلالة أنه لولا ما صح التعوذ منه. التعوذ من شيء ليس بموجود لغو من القول. واضح؟ طيب استمع. السؤال يرد علينا الآن، هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ نعم تفضل. نعم، وقد تتصل بالبدن. زين أحسنت. عكس ذلك العذاب في الدنيا.
عكس
الحسنة في الدنيا بأن الإنسان يتعدد في جسده ثم في
روحه. يتباه عذاب النفس. طيب سنة. هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله تعالى للناس؟ هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله للناس؟ ها؟ لا للناس. ما في شيء. يلا.
نبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت توقع الحسن صلى الله عليه وسلم أن القبر فيه عذاب فوضع عسير فصل مسفين على القبرين.
لا أسلم. لا اللي وراء وراء. نعم. صحيح. وكما قال يعني لو ظهر لكل الناس ما صار إيمان بالغيب، لكن هل يظهر لبعض الناس؟ ها؟ طيب هذا يدل عنه ما يسمع، ما حد يسمع. طيب يا سبحان الله العظيم. نعم لا يروح علينا الوقت يا جماعة. مر بقبرين. زين استرع اجلس. نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستبد لا يستبرئ أو لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحدة، فقيل له لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. واضح؟ طيب أنا لا نقول لكم هذا السوء. في يقول بعض الناس انه يؤخذ من هذا الحديث استحباب وضع جريدة على القبر بعد الدفن، فهل هذا الحكم يستفاد من هذا الحديث؟ سمع ولد فاهمين سؤال الآن؟ طيب شو له مجالي
جواب أن يقال أن هذا من فضيلات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم علم
يعني يؤخذ ولا لا؟
لا يؤخذ.
لا يؤخذ لماذا؟
لهذا السبب.
أي
أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو يطلع على ما يحدث في القبر بخلافنا، نحن لا ندري فلا نستطيع أن نحكم إذا كان الرجل يعذب أو لا يعذب. ونضع هذه الجريدة ونقول يخفف عنه فيكون سوء ظن بالميت.
أحسنت. استرح. انتبه يا أخي لأن بعض الناس يعني نحن رأينا أن بعض الناس إذا دفن الميت يضع على قبره عودا أخضر، نقول هذا لا يجوز، لأن الذي يضع على قبر ميته هذا العود الأخضر أو الجريدة الخضراء معناه أن يعني مقتضاه أنه شهد له بأنه يعذب، فهل أنت لو أن أحد من الناس قال لك إن صاحبك هذا يعذب في قبره هل ترضى أو تغضب؟ أغضب، تغضب. فكيف تذهب أنت وتضع عليه هذه الجريدة الخضراء أو العود الأخضر لأنه يعذب؟ ولهذا لو تدبر الإنسان ما يفعل لعلم أنه على ضلال بعيد، وأن ذلك إساءة ظن بهذا الميت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع هذه الجريدة على كل قبر في البقيع، وإنما وضع على هذين القبرين فقط لأنهما يعذبان. وإذا كان هذا بارك الله فيكم موجودا في بلادكم، فالواجب عليكم وأنتم طلبة علم وعلى من سمع كلامنا هذا أن ينبه على هذه المسألة وأن ينهى عنها. طيب، من الإيمان باليوم الآخر، نعم، وتنزع الجريدة، نعم، انزع الجريدة ما لم تخف فتنة، إن خفت فتنة فدعها وانصح صاحبها. طيب، أظن هذا هو ما تكلمنا عليه فيما سبق، ونستمر الآن في الإيمان باليوم الآخر وما يشمله اليوم الآخر. طيب، من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الشمس تدنو من الخلائق، تدنو من الخلائق بمقدار ميل، والميل يحتمل أنه ميل المكحلة، ويحتمل أنه المسافة من الأرض. وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة، فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو دنت عما كانت عليه الآن مقدار شبر واحد لا أحرقت الأرض، فكيف يمكن أن تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل؟ فالجواب أن وظيفة المؤمن، وهذه قاعدة يجب أن نبني عليها عقيدتنا، أن وظيفة المؤمن فيما ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم، القبول والتسليم، وأن لا يسأل عن كيف أو لما، لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت. فالواجب عليك، الواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول آمنا وصدقنا، آمنا بأن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، وما زاد على ذلك من الإرادات فإنه من البدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى، قال السؤال عنه بدعة. هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة، وموقف الإنسان منها القبول والتسليم. هذه قاعدة يا جماعة، قاعدة عامة في كل أخبار الغيب. أما الجواب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي هي عليها في الدنيا من النقص وعدم التحمل، بل هي تبعث بعثا كاملا، بعثا كاملا تاما. ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون، وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا. فتدنو الشمس منهم، ولكن أجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنو الشمس. ويدلك لهذا ما ذكرناه من وقوف 50,000 سنة لا لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب، وأن أهل الجنة ينظر الواحد منهم إلى ملكه مسيرة 1000 عام أو 1000 عام الشك مني، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. وهل هذا ممكن في الدنيا؟ نعم لا يمكن في الدنيا، فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غيره غير شأنها في هذه الدنيا. واضح يا جماعة؟ ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم. وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب، لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله. ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر بالفلس والهللة؟ الجواب لا، لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره، ويقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف، فإذا أقر واعترف قال الله له سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد، الحمد لله، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كلنا لا يخلو من الذنوب في هذه الدنيا، ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب، وقلوب ظاهرة تتعلق بالأبدان لكن لا يراها الناس. قد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما وأنت تظنه ينظر نظرا إيش حلالا، ما تدري. ولهذا قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين أمر يعلم بالحس لكن لا يعلمه أحد، من يدري أن هذه العين تنظر إلى نظرا محرما؟ وما تخفي الصدور هذا باطل. فالله سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون هذا الحساب، بل يقررون بأعمالهم ويقول عملتم كذا وكذا وكذا، فإذا أنكروا من يشهد عليهم؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، حتى الجلود تشهد، يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم المعتبين. يقرر الكفار بأعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر. طيب هل ينجو من هذا الحساب أحد؟ الجواب نعم، ينجو منه عالم لا يحصيهم إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمته عرضت عليه، وإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يسترخون أي لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، أي أن يقرأ عليهم. إذا أصيبوا المرض ما يذهبون إلى الناس اقرأوا علينا اقرأوا علينا. والقراءة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، لكن ترك الاسترقاء أكمل. طيب، ولا يكتوون أو ولا يكون، لا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا يكويهم بالنار، ولا يتطيرون أي يتشاءمون. والتطير هو التشاؤم، وسمي به لأن العرب كانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون بالطيور. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم وحده ولا عليه وعلى غيره؟ ها؟ عليه وحده. الدليل على أنه عليه وحده من حيث اللغة العربية، وش الدليل؟ تقديم ما حقه التأخير، وهو قوله على ربهم، فإنه قدم المعمول وهذا يفيد الحصر. طيب، كم ذكرنا الآن من تعلق اليوم الآخر؟ فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه، دنو الشمس من الخلائق، الرابع الحساب، الخامس مما يدخل في الإمام باليوم الآخر الوزن. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فتوزن الأعمال يوم القيامة بميزان حسي له كفتان، توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل، العمل يوزن. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال. ولكن هنا أسئلة على الميزان. أولا، كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين، أوصاف للعاملين وحركات وأفعال؟ فالجواب نأخذ بالقاعدة التي أسلفناها، أن علينا أن نسلم ونقبل، ولا حاجة أن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال: إن الأعمال تقلب أعيانا، إن الأعمال تقلب أعيانا، يكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبش أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبون وينادى يا أهل النار فيطلعون ويشرئبون ما الذي حدث فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم نعرف هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة ولا عين قائمة بنفسها صفة ولكن الله تعالى يجعلها يجعله عينا قائمة بنفسه وهكذا الأعمال أيضا فيه سؤال بالنسبة للميزان هل الميزان واحد أو متعدد نعم طيب إن قلت يعني أنتم الآن اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء من قبل على قولين وذلك أن النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع ففي قوله تعالى